السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى أننا شرعنا في الأصل الأولي عند أهل السنة والجماعة، وهو كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه، سواء من العلوم الكونية أو غيرها. فالأصل الذي يرجع إليه في كل شيء هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وهذه بعض الأمثلة لتوضيح هذا الأصل. روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. المراد من قوله عز وجل أنه حف الجنة بالمكاره أي ما تكرهه النفس البشرية من بعض التكليفات الشرعية، وعليه يجب على المسلم أن يجاهد نفسه عند فعل التكليفات الشرعية، لأنه لن يتمكن من الوصول إلى الجنة إلا بمجاهدة النفس وتحمل هذه المكاره. واعلموا رحمكم الله أن المكاره التي تحيط بالتكليفات الشرعية والتي يسميها علماء الأصول بالمشقة، ومنها استدلوا على القاعدة العظيمة وهي المشقة سبب للتيسير. ولكن بالنظر إلى المشقة نجد أنه لا يوجد على وجه الأرض فعل إلا وهو يحاط بمشقة هي لازمة لكي يقوم الإنسان بالفعل، حتى لو يفعل الفعل المباح أو الفعل المحرم لابد أن يكون لهذا الفعل مشقة هي ملازمة للفعل. قال العلماء أن المشقة الملازمة للفعل والتي لا تنفك عن الفعل ولا يتم الفعل إلا بها لا تأثير لها في الفعل، بمعنى ليست سببا للتيسير في الفعل أو ترك شيئا من الأركان أو الواجبات. أما المشقة التي تنزل على العبد بغير قصد منه ومن شأنها تؤدي إلى حرج عليه عند فعله لبعض التكليفات، فهذه هي المقصودة بقول علماء الأصول المشقة سبب للتيسير. مثال ذلك: لو أن إنسانا كان يصلي واشتد به المرض وما يستطيع أن يقف، وإن وقف يتألم ألم شديد ويسبب له حرج وخشوع وعدم خشوع في الصلاة، ففي هذه الحالة له أن يصلي قاعدا أو على جنب كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قوله سبحانه وتعالى أنه عز وجل حف الجنة بالمكاره أي العادة ما تكرهه النفس البشرية من تطلع إلى متاع الدنيا أو من تطلع إلى بعض المحرمات، ودي طبيعة النفس. فالله عز وجل أخبرنا أن الجنة محاطة بهذه المكاره، فمن أراد أن يلجأ إليها فلابد أن يتحمل هذه المكاره حتى ينجو من هذه الحياة. يقول: قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. قال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. قوله هنا وحفها بالشهوات أي ما تشتهيه النفس البشرية ولو كان في مخالفة الشريعة. شهوات ما تشتهيه النفس البشرية وإن كان في مخالفة الشريعة. هذا النص يدل على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة الآن، فلابد من إثبات هذه الحقيقة وإن لم نرها. وقبل ذلك فالنص واضح، فمن قال إن الجنة والنار لم يخلقا بعد فنقول هو ضال مضل مبتدع. قال الإمام الطحاوي مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. وكما هو معلوم أن القضاء والقدر أخفاه ربنا عز وجل عن الخلق، فلا يحق لأحد أن يحتج بالقدر ويترك الأمر والنهي، فإن فعل ذلك فهو ضال مضل. يبقى العلم الأولان أو المثال الأول أن الجنة والنار مخلوقة، وهذا يا أخواننا معتقد أهل السنة والجماعة خلاف لأهل البدعة من المعتزلة وغيرهم، قالوا أن الجنة لم تخلق وكذلك النار لم تخلق، وعللوا ذلك بعلة وهي قال وقالوا إن الجنة الجزاء الأخروي والقيامة لم تقم، والنار العقوبة الأخروية والقيامة لم تقم، وهذا ضلال لأن النصوص الشرعية دلت على أن الجنة والنار مخلوقة. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. أيضا من المعتقد المهم جدا عند أهل السنة والجماعة الذي ذكره هنا الإمام الطحاوي لما قال أن الجنة والنار مخلوقة لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة أنها باقية بإبقاء الله له، وكذلك النار باقية بإبقاء الله له. وقلنا قبل ذلك هناك أشياء تبقى بذاتها وهناك أشياء تبقى لأن الله أراد أن تبقى، عدا ذلك الكل يفنى، فالشيء الذي يبقى بذاته هو الحق سبحانه وتعالى، يبقى ببقائه بذاته. أما الذي يبقى بإبقاء الله عز وجل له فأشياء منها الجنة والنار. وعليه من أخبث المعتقد الذي ينتشر ونشره أهل البدع في القديم وفي الحديث أن النار تفنى، ومنهم من قال والجنة أيضا تفنى. طبعا يا إخواننا هذا المعتقد إن شاع وانتشر يعتبر فتح باب الشهوات وباب الإجرام والوقوع في المحارم بأقصى ما تتخيل. ووجه ذلك أن الإنسان إذا فعل المعاصي وعلم أن النار ستفنى، ما الذي يزعجه وما الذي يرضعه ويحول بينه وبين معصية الله عز وجل؟ لا شيء. أيضا مما ينبغي التنبيه له ما عزي إلى الإمام ابن تيمية أو ابن القيم أنه ما قال بفناء النار هذا القول غير صحيح، والنسبة إليهما في هذه المسألة كذب. بل الإمام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في الرد على القائلين بفناء النار، فكيف يقول هو بفناء النار؟ فالصواب أن هذين الإمامين ما قال بهذا، وعقيدتهم كما تعلمون هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. روى البخاري عن ابن عباس قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بحائط من حائط من حيطان المدينة أو مكة، الحائط هو البستان، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو إلى أن ييبس. فهذا خبر من الله عز وجل وخبر من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن في القبر عذاب، والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف شاء الله ويصدقون بذلك بلا كيف. فمسألة عذاب القبر من معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصوله، ومن أنكره جملة كفر. يعني من قال لا يوجد عذاب في القبر البتة هذا كافر، كافر خارج عن الملة. طيب هل يكفر بعينه؟ يعني لو أن إنسانا يدعي الإسلام وقال لا يوجد ما يسمى بعذاب القبر، فإن قيل يوجد قال ائتني بدليل، فإن أتينا له بأدلة من القرآن وأنكر الدلالة، وأتينا له من السنة فقال إنها أحاديث أحد إلى غير ذلك ما نسمع من تخريف المخرفين، فهذا لا شك أنه كافر بعينه. هذا يتوقف على هل العلم بثبوت عذاب القبر أصبح معلوم من الدين بالضرورة ولا من الممكن أن يخفى على أحد؟ ده أصل المسألة. هل العلم بأن للقبر عذاب معلوم من الدين بالضرورة ولا يخفى على أحد، أم من الممكن أنه يخفى على أحد؟ الجواب الذي أعتقده أنا أن هذا العلم لا يخفى على أحد ومعلوم من دين الله بالضرورة، وعليه من أنكره كفر بعينه، فلا يحتاج معه إلى إقامة حجة، لأن إقامة الحجة تشترط في الشيء الذي غير معلوم من الدين بالضرورة تماما، كسب الله عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بشيء من أصول الشريعة أو من فروعها، كل هذه أمور يا أخواننا معلوم حرمتها من دين الله عز وجل بالضرورة، فلا يلزم فيها من إقامة الحد. وعلى فرض التسليم من باب التنزل مع المخاطب، إن وجد أنه يجهل فهو معذور بجهل، ولكن هذا لا نراه. أيضا من قال أن عذاب القبر على الروح فقط فهو مبتدع ضال، ومن قال يقع على الروح والجسد فهو من أهل السنة والجماعة. مسألة عذاب القبر من معتقدات أهل السنة والجماعة، ويجب أن يوليها طالب العلم اهتماما زائدا خاصة في الفترة الراهنة، نظرا لكثرة كلام أهل الخبث وأهل الضلالة في هذه المسألة. وأعني أن توليها اهتماما زائدا، أي تعرفها بأدلتها من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم. وما علمت على حد علم القصر أن عالما من علماء أهل السنة والجماعة ممن صنفه في المعتقد ترك هذه المسألة، بل كلهم تكلم فيها وأثبتها بأدلتها، والإجماع منعقد على ذلك. طيب في الهامش قال ابن القيم رحمه الله: والسنة الصريحة المتواترة ترد قول هؤلاء وهؤلاء، وتبين أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ومنفردين، أي ممكن يقع العذاب على الروح في فترة وعلى الجسد في فترة وعليهما في فترة. أما أننا ننفي العذاب عن الجسد مطلقا بحجة أن الجسد تحلل، لا، لأن الحياة البرزخية نواميسها التي تحكمها غير الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، فما يجرى في القبر له نواميس وقوانين لا تجرى في الحياة الدنيا، كذلك ما يجرى في الجنة والنار، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: جلد الكافر، الحديث عند مسلم، جلد الكافر أي في النار مسيرة 70 سنة، ونابه كجبل أحد. متخيل جلده، يعني سمك جلد الكافر في جهنم 70 سنة، مسيرة 70 سنة. لما؟ عشان نقدر هنا نستوعب: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. انظر بقى مسيرة 70 سنة متى ينضج، ونابه مثل جبل أحد. وعند الترمذي وأحمد بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه. يبقى الشاهد يا أخواننا من هذين الحديثين وغيرهما أن نواميس الحياة الأخروية غير البرزخية، غير حياة الدنيا، حتى هذا نشعره. الإنسان فينا وهو في بطن أمه حي، ووصل الطب أنه ممكن يسمعك نبض قلبه وهو في بطن أمه، كيف يعيش نواميس أخرى وقوانين أخرى؟ يبقى بناء على ذلك من حكم عقله في أن عذاب القبر غير واقع لأن الجثة تحللت أو أننا نسمع، هذا عياذا بالله من الضلال بمكان ومن أصحاب العقول الرضية. يبقى بناء على هذا أكرمكم الله، إن عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أنه حق لمن كان له أهل ويقع على الروح والبدن. قال العلامة السفاريني: فهؤلاء عندهم لا عذاب في البرزخ إلا على الأجساد، ويقابله من يقول إن الروح لا تعاد إلى الجسد بوجه ولا تتصل به، والعذاب والنعيم على الروح فقط، والصحيح خلاف هؤلاء وهؤلاء. فالسنة الصحيحة المتواترة تبين أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ومتفرقين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن عذاب القبر، هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن، والميت يعذب في قبره حيا أم ميتا، وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد فهل يتشاركان في العذاب والنعيم، أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ أرجو إن وجدت متسعا من الوقت لديك اقرأ في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ حتى تعرف منزلة هذا الرجل وقدر علمه، وكيف أنه كان لا يحيد عن مذهب السلف قيد أنملة، وما قرر في أمر من أمور الشريعة سواء في الأصول أو في الفقه العملي إلا ما كان له فيه سلف، ومن فرض عن السلف بقول واحد. لذلك لما صنف العقيدة الواسطية وهي من أجمع ما كتب احتد عليه قضاة المذاهب الأربعة ووشوا به إلى السلطان، فاستدعاه السلطان واستدعاه ليناقشوه فيما نسبه إلى السلف الصالح في العقيدة الواسطية. أنا أقول الكلام ده ليه؟ لأن الكل بدأ يغمز ويلمز في شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذا ليس له عندي إلا تفسيرين اثنين: الأول الجهل بهذين الإمامين، وهذا مستبعد، لأنه لو كان حقا جاهلا أو لو عنده شيء من الإنصاف قبل أن يتكلم يقرأ. الأمر الثاني: امتلأ قلبه حسدا وحقدا على هذين الإمامين، وهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن الله يهديهم. فشيخ الإسلام رحمه الله لما اجتمع بالقضاء وعابوا عليه ما سطره في العقيدة ونسبه إلى السلف، قال لهم إيه؟ قال: أمهلكم 3 سنوات أن يأتيني أحد منكم بشيء مما ذكرته في العقيدة يخالف ما كان عليه السلف. 3 سنوات، مش شهر ولا لا، 3 سنين. هد بها كما تشاء. عجزوا وأقروا للإمام وسلموا له في عقيدته، وهي العقيدة التي كان عليها أحمد بن حنبل والشافعي ومالك، والتي كان عليها سعيد بن المسيب وأبو هريرة والصحابة، وهي التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقرأ في ترجمته، وفي كتاب اسمه الأعلام، تقريبا الأعلام الزكية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام البزار، أو قرأ في سير أعلام النبلاء حتى تقف من هو ابن تيمية، وكذلك في الدرر السنية وتراجم علماء نجد حتى تعلم من هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. حتى إذا وصل إلى مسامعك نقد أو طعن في هذين الإمامين، أصبح وجب عليك متعين أن ترد غيبة هذين الإمامين وتبين لهذا الحاقد الحاسد ما كان عليه الإمامان من الهدى التام ومن التمسك بما كان عليه سلفنا الصالح. نسمع فتوى شيخ الإسلام في مسألة عذاب القبر. قال: الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا. ما المراد بالنفس هنا؟ ها، اللي هي الايه؟ اللي هي الروح. يقول: باتفاق أهل السنة والجماعة، يعني إجماع. وسيأتينا إن شاء الله الأصل الثالث أن الإجماع حجة. طيب، يقول: تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شادة ليست من أقوال أهل السنة والجماعة. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وإن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون للمعاد والأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقولوا كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري القاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم، طبعا من باب التنبيه. والكلام ده يعني أنا بأكثر من تكراره حتى أذكر إخواني وأعلم من لم يسمعه. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، ترجمة وتاريخ الذي كتبه عنه من يعتنون بهذا العلم قالوا إن هذا الإمام مر في معتقده بثلاث مراحل، وفي كل ترجمة لمنصف تجد هذا الكلام. المرحلة الأولى كان على مذهب الاعتزال، وأخذه عن زوج أمه أبي علي الجبائي، ومكث فيه 40 سنة، وكان ينافع عنه ويدافع عنه أشد دفاع. ولكن ولله عز وجل الفضل والمنة، بدأ يعرض على أبي العلي الجبائي بعض القضايا يعجز فيها وفي حضرة أبي الحسن الأشعري، وكان أبو الحسن الأشعري يعرض عليه بعض الأمور يعجز عنها أبو علي الجبائي. وأبو علي الجبائي إمام في الاعتزال، فكيف تعرض عليه قضية ويعجز عنها؟ فبدأ الإمام أبو الحسن الأشعري يعيد النظر في معتقد المعتزلة من ألفه إلى يائه، حتى ألهمه الله عز وجل شيئا من البصيرة، فانتقل إلى مذهب ابن كلاب، وهو أقل في البدعة والضلال من مذهب الاعتزال. وبعد فترة أيضا من النظر والتأمل في مذهب ابن كلاب وجد فيه من الانحراف شأنه شأن مذهب الاعتزال، فانتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي التي مات عليها، إلى معتقد أهل السنة والجماعة الذي مثله في عصره الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. وقام الإمام أبو الحسن الأشعري بتصنيف عدة رسائل تدل على ما وصل إليه من المعتقد، منها الإبانة عن أصول الديانة، ومنها مقالات الإسلاميين، ومنها رسالة إلى أهل الثغر وغيره. وهذه الكتب اعتنى بها بعض أهل العلم وحققها وأثبت نسبتها إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. وعليه من قال أن الأشعري هم الذين يقولون بتأويل الصفات، أو بمعنى أدق بتحريفها، ويقولون أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف ولا بصوت بل بكلام نفسي إلى غير ذلك من الضلال الذي يوجد، وينسبون هذا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لا شك أن هذا من الكذب الصريح على الإمام. وده تاريخ، وكما تعلمون التاريخ لا يجامل، وهذا مبثوث عن الإمام في كل موضع. وبناء عليه ما يدرس الآن في الأزهر في العقيدة وينسبون هذا إلى أبي الحسن الأشعري كذب. فإن قال قائل كيف تقول كذب وقد قال به الإمام أبو الحسن الأشعري. نعم قال ولكنه رجع. وليس من العد ولا من الإنصاف أن ننسب لرجل كلاما تاب ورجع عنه وننسبه إليه، هذا من الكذب الصريح عليه، كما قال الإمام الجويني وغيرهم لما تابوا ورجعوا عن هذا العلم، علم الكلام. الشيء بقى اللي أخوانا المحزن والمؤسف أن يقال عن مذهب الأشاعرة الآن وهو تحريف الصفات أنه مذهب أهل السنة والجماعة، هذا من الضلال ومن الكذب الصريح. فالإمام أبو الحسن الأشعري مر بمراحل معينة، مات على عقيدة أهل السنة والجماعة، ونزع مذهب الاعتزال ومذهب ابن كلاب على المنبر أمام الناس، ثم نزع جبته وقال أنزع نفسي من الاعتزال ومن كل ما يخالف السنة كما أنزع هذه الجبة، ونزعها أمام الناس، ثم صنف الرسالات التي ذكرتها إليكم وهي موجودة بفضل الله، وتعرض لشرحها كثير من علماء العصر. هذا من باب ما لابد من بيانه حتى تكون على بينة من أمرك في أمر الإمام أبي الحسن الأشعري. يقول وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل، خلفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره. طبعا لفظ الأستاذ من الألفاظ الاصطلاحية التي اصطلح عليها العلماء، كلفظ الحافظ ولفظ الإمام. ولفظ الأستاذ إذا ذكر ينفرد به أبو إسحاق الإصفرايني، كلفظ الحافظ ولفظ إمام أهل السنة ولفظ شيخ الإسلام. الشاهد أن لفظ الأستاذ لا يطلق إلا على من يتقن 20 علما يتقنها كما يتقن اسمه ورسمه، ليبدأ يقال عنه إيه أستاذ، وهي مرتبة أقل من الحافظ، لأن من بعض من عرف لفظ الحافظ وإن كان التعريف فيه شيء من المجازفة ولكن مبثوث في كتبهم، قالوا الحافظ لا يطلق إلا على من كان ما يعلمه أكثر مما يجهله، فهمت؟ يعني فيش من المجازفة، ولكن لعل هذا يوجد في بعض أهل العلم. يقول كالأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق السلفي واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة، والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان، وكل القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام، وإن كانوا قد يوافقوهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. القول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، بناء على أن الأرواح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. طبعا خد بالك كلمة ولكنهم أقل ضلالا من الفلاسفة ليس معنى هذا أنه لا يقول بكفره، لا، ده هو بيقيس ضلالهم على شيء أضل منهم. فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فاعلم أن مذهب سلف الأمة وإمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند العلماء الحديث والسنة. وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. ومعتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أنه حق. قال ابن أبي العز، وقد تواترت ابن أبي العز الحنفي في شرحه العقيدة الطحوية لإمام أبي جعفر الطحاوي، يقول: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. نعم، لأن الله عز وجل أخفاها عنا، فلا نتكلم في الكيفية، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، وتكلمنا عن هذا الأمر مرارا. يبقى العقل يحتار كيف هذا، ولكن لا يقول مستحيل، بل يقر ويؤمن به وإن كان يحتار في وقوعه. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. لذلك تجد إن أهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ إن عذاب القبر لمن كان له أهل قبر أو لم يقبر، دفن يعذب إن كان له أهل، لم يدفن يعذب، أكلته الطير، أكلته الأسماك إلى غير ذلك يعذب. فالله عز وجل على كل شيء قدير وفعال لما يريد. يقول قال ابن القطان: وأجمع أن عذاب القبر حق، وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيوا فيها، فيثبت الله من أحب تثبيته. وقال أيضا: وأجمع أهل الإسلام من أهل السنة على أن عذاب القبر حق. قال ابن القيم: الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام: أحدهما متواتر لفظا ومعنى، والثاني أخبار متواترة معنى إن لم تتواتر بلفظ واحد. فأما القسمان الأولان فالأخبار الواردة في عذاب القبر والشفاعة والحوض ورؤية الرب تعالى وتكليمه عباده يوم القيامة، وأحاديث علوه فوق سماواته على عرشه، وأحاديث إثبات العرش، والأحاديث الواردة في إثبات المعاد والجنة والنار، نحو ذلك مما يعلم بالاضطرار أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بها، كما يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه. الشيء بقى المحزن اللي يخلي الإنسان يفرى كبده من العجب: من الذي يحكم على النصوص بأنها متواترة أو غير متواترة؟ أهل القصص. طيب أهم كما قال ابن القيم، وابن القيم شيخ الإسلام، نقل الإجماع عمن سبقه من أهل العلم أن النصوص الواردة في هذه الأشياء، وعد منها عذاب القبر والشفاعة والحوض وعلو الله سبحانه وتعالى وإثبات العرش إلى غير ذلك، متواترة لفظا ومعنى. طيب كيف يجرؤ إنسان أن يتكلم في مثل هذه الأمور وينعق كما تنعق البهيمة ويقول أن النصوص الواردة في عذاب القبر ليست متواترة؟ وطالما ليست متواترة يبقى أحاد، ولا يعمل بالأحاد في أمور الاعتقاد، هكذا زعموا وبئس ما زعموا. يبقى الجزئية الأولى: أنت من حتى تحكم على المسألة أن النصوص الواردة فيها ليست متواترة؟ علشان كده دايما كان ممن يشخشر بهذا الأمر ويكثر من قوله محمد الغزالي الصقة، مات وأفضى إلى ما قدم، كان دايما يحيل على أهل الاختصاص ولا يتكلم في الأمور إلا أهل الاختصاص، وأول من نقد كلامه هو بنفسه، وبدأ يتجرأ ويحكم على كثير من نصوص النبوية الواردة في البخاري ومسلم بكلمته الفجة: والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي، في كتابه الذي أحذر غاية التحذير من وقعت عينه عليه ألا يتردد في حرقه، وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، كتاب ملأه خبثا وطعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل إلى ما قدم، الله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يبقى مسألة إن عذاب القبر نصوصه أحاديث أحد ده كذب، بل نصوصه متواترة شهد بذلك أهل العلم الأثبات، أهل الاختصاص وأهل التحقيق. طيب، يقول سئل سماحة العلامة ابن باز سؤالا هذا نص: يوجد أناس لا يصدقون بعذاب القبر، وذلك لأنه لم يذكر في القرآن الكريم، توجهون جزاكم الله خيرا. الجواب: عذاب القبر حق، فقد تواترت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودل عليه القرآن في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طبعا احنا دائما وابدا مرجعيتنا الأدلة، من التزم بالدليل فنحن له تبع، خالف الدليل لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة ولا نعمة عين أيا كان. اكتب عندك: روى الدارمي في المقدمة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: بسند صحيح قال عمر: إن القرآن حمال ذو وجوه، إن القرآن حمال ذو وجوه، فجادلوا أعداء الله بالسنن. إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. حمل ذو وجوه يعني الدلالة في بعض نصوصه دلالة محتملة ممكن يتلاعب بها المبتدع، واخد بالك؟ خلاص احنا ندخل معك في صفصطة وفي نقاش عقيم، بل نرجع إلى السنة. عشان كده أرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا ولا تغفل عنها. ما الغرض من الطعن في السنة؟ الجواب: الطعن في القرآن، ومن قال غير ذلك لا يفقه. يبقى هو بيطعن في السنة ويبدأ بقى يأتي بحجج وبأدلة وببراهين كلها أوهم من بيت العنكبوت، هو بس منعين ولن يصل إليه إن شاء الله أن يثبت إن البخاري في أحاديث ضعيفة أو مسلم، ده الأصل عنده. فلو ثبت هذا بس تعال بقى، يبقى الحديث ده في البخاري لا يصح. لما؟ تعال نشوف السند، نظروا في السند قال خلاص يبقى فعلا كده عبد الله بن عمر كذاب. نعم، ده الاصطلاح عندكم. وبناء على ذلك يبدأ يتطرق من هذه الجزئية إلى القرآن. كيف؟ يقول: الذي نقل لنا السنة هم الذين نقلوا لنا القرآن، وثبت عندنا بالبراهين أن منهم كذبة. وبناء على ذلك طالما كذب في السنة، ما الذي يحول بينه وأن يكذب في القرآن؟ فإن قلت له: قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، الرد سهل جدا. الذي قال هذه الكلمة هو الذي قال مثلا: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلما كذبته في هذه وصدقته في هذه؟ انتبهت وخدت بالكم؟ شفت الترتيب ماشي ازاي؟ طعن في السنة حلقة من سلسلة طويلة، الطعن في القرآن، ومن ثم مفيش إسلام، مفيش دين، مفيش إله، وهذا الذي يسعى إليه اليهود، مش الشيوعيين ولا الملحدين، لا اليهود. يبقى بناء على ذلك القضية خطيرة وتحتاج إلى حزم. أنا أقول بملء الفي، وهذا معتقدي، وسيحاسبني ربي عليه وعلى كل شيء، كل من أنكر عذاب القبر كافر بعينه، وإن رأيته وسمعته بيقين لن أتردد في كفره بعينه وأصرح بذلك. ردا على سؤال أرسله إلينا أخونا، مسألة مش هينة، إياك أن تظن أن الموضوع بسيط، لا، ده مرتب ومحكم. عشان كده احنا بنتكلم حتى بحت أصواتنا. يا إخوانا اتعلم، احكم أمرك، اتقن علومك، دينك وشريعتك ومنهجك يحارب ممن يزعمون أنهم ينتسبون إليه. بموقفنا فين؟ ما الواجب علينا؟ الصد والدفاع بما أوجب علينا الشرع المطهر. هذا الذي يقال وينشر ويسمح له، أرجو ألا تشغل نفسك. طيب لما تركوهم ولما لم يأخذهم معهم مسلك؟ دعك من هذه، لأن كلام فيها لن يأتي بثمار الرد على هؤلاء. ومعنى كلمة الرد ما جيش بقى أقول فلان ابن فلان قال، لا، احنا بنقرر عقيدة، واخد بالك؟ الرجل له منبر وده له منبر وده له منبر، بقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في نزول عيسى بن مريم ينزل، وأنه ما صلب وما قتل بل حي إلى الآن، وسينزل وسيموت عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. أقرر عقيدة المهد المنتظر كذلك، أقرر عقيدة الحوض، الشفاعة، الصراط، عذاب القبر. لازم أقرر هذا المعتقد يا أخوانا بشيء من الإتقان بالأدلة الشرعية، ويا حبذا ويحمد لك بعد أن تذكر الأدلة من الكتاب والسنة وشرح العلماء للأدلة تأتي بقى بكلام الأئمة الأربعة في المعتقد.
معايا الشيخ، معايا الشيخ محمد،
بكلام الإيه؟ وش معنى الأئمة الأربعة؟ لأن كل مبتدئ بيتشدق بهم، وفي المسائل الفقه العملي يقول لك وذهب الشافعي إلى أن قنوت الفجر واجب ومن تركه عليه سجود السهو، واخد بالك؟ ويتشدق بهذا ويبدأ بقى يمجد في الشافعي، والشافعي غني عن تمجيده. طب لما لم تأخذ بعقيدة الشافعي؟ وعشان كده الأئمة الأربعة اللي هم بالترتيب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة اللي هم أصحاب المذاهب المشهورة، عقيدتهم يا أخوانا هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف في كل شيء. وبالمناسبة وما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه تكلم بكلام غير منضبط في مسألة الإمام، ذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد أن الإمام أبا حنيفة رجع عن هذا القول وتكلم بقول أهل السنة، فلله الحمد والمنة. يبقى بناء على ذلك أنا بسرد أقوال الإمام. ويا حبذا لو وقفت على منبرك وفي دعوتك للناس تبدأ تنقل كلام الأئمة وتقرأه على القوم من ورقة مع عزوه إلى مصدره، عشان اللي بيتكلم ويأتي رجل بهر الناس بعميته الفجة، وإذا تكلم أحد فيه قامت القيامة مع أنه مبتدع ضال، وينكر عذاب القبر على البدن، لا، خطأ كبير. واعلموا رحمكم الله إن الله سبحانه وتعالى جعل للأئمة الأربعة منزلة ومهابة في قلوب المسلمين، ودي أمر واقع. يبقى بناء على ذلك خليك يكون كيس فطن. تعالى يا أخوانا، ها أدي قول الإمام الشافعي وهذه قول شيخه الإمام مالك، وهذه قول الإمام أبو حنيف، وهذه قول تلميذهم البر الإمام أحمد. أهو عقيدتهم هي. وعندك طبعا اللي بالمناسبة أيضا دايما الأئمة الأربعة لهم كتب من السند العالي عليها. عندك الموطأ، واخد بالك، عندك المسند، عندك الأم، عندك الطفرخانية للأحناف أو المبسوط للصرخسي. دي كتب الأئمة، منها نأخذ بأقوالهم. ما لا يوجد قط إمام من هؤلاء أنكر عذاب القبر أو قال إنه يكون على الروح دون البدن، ما قال بذلك أحد. يبقى لابد أن يعلم الناس بهذا الأمر حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى يعلم الجميع من هو المنحرف الذي يدعو إلى الضلال، ومن هو الذي يسعى في تدمير عقيدة المسلمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. نقرأ فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. قال طيب كتبت أثر عمر بن الخطاب اللي هو إيه؟ ذو وجوه فجادلوا أعضاء الله بالسنة. اكتب عندك أيضا وقال رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، فضلوا وأضلوا، فإياكم وإياهم. نرجع لفتوى شيخ الإسلام الإمام ابن باز رحمه الله، يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا معناه في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله فالمقصود أن من أنكر عذاب القبر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا، نسأل الله العافية. طبعا يستتاب هذا من ولي الأمر وليس لنا، أما الحكم عليه بكونه كافر خارج عن الملة فكلامه يشهد عليه، لأن عندنا مسألة تكفير المعين يلزم منها أمران. الأمر الأول إقامة الحد عليه، وهذا ليس لنا بل لولي الأمر. الأمر الثاني كيف تعامله بعد كفره. يعني هب أن هذا الذي أنكر عذاب القبر تحته امرأة ممن هم تحت ولايتك كابنتك أو أختك أو امرأة هي تحت، كيف تتركها تحت كافر؟ هب أن هذا الذي أنكر عذاب القبر هو مورثك، يبقى لابد أن نعلم الحكم. إن مات لا يحل لك أن تأخذ من إرثه شيء، من ماله شيء، لأنه كافر، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هب أنه هذا الذي أنكر عذاب القبر بينك وبينه أمور ومعاملات، فلابد أن كيف يتعامل مع الكافر لأنه كفر بذلك. أيضا مسألة عذاب القبر وغيرها من أصول المعتقد القول فيها واحد، ليس فيها بين بين، يعني ليس فيها مداهنة ولا تقريب وجهات النظر ولا تأليف القلوب، لأن هذه مسألة سيأتي ما بعدها، فكن على حذر من ذلك. نرجع للكتاب، يقول فهذه حقائق ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي ولا بد أن نصدق بها، كون أن الناس يذهبون إلى القبر ولا يسمعون، فهذه حياة برزخية قال عنها رب البرية: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله عز وجل قضى في الأزل وأوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع هذه الأمة أن تسمع عذاب القبر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعاله. اكتب عندك عقيدة أهل السنة والجماعة في سماع الموتى، هي أن الأصل أن الموتى لا يسمعون، لقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن إذا شاء الله أن يسمع منهم أسمعهم، ولكن إذا شاء الله أن يسمع منهم من شاء أسمعهم. شريطة أن يأتي به النص. مثال ذلك قتل المشركين في غزوة بدر، قتل المشركين في غزوة بدر، وكذلك إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه، وكذلك إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه. يقول إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعاله، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، لهم الايه؟ الجن والإنس. لحظة واحدة. يبقى بناء على ما سبق ذكره إخوان، كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه أي أهل السنة والجماعة، وما خالف أبطلوا. يبقى ثبت القرآن والسنة، الجنة مخلوقة نعم، النار مخلوقة نعم، لا تفنيا ولا تبيدا نعم، ثبت بالنصوص عذاب القبر، يبقى السمع والطاعة، وندعو الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. من خالف في مثل هذه الأمور لا كرامة ولا نعم عين، يحكم عليه كما حكم عليه أهل السنة والجماعة. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا بإذن الله تبارك وتعالى.